إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته. فهو أحد في إلهيته لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه. هو أحد في ربوبيته، فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب. أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخلق والرزق والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع والعطاء والمنع والوصل والقطع والضر والنفع. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محييه، أو إعزاز من هو مذله، أو هداية من هو مضله، أو إسعاد من هو مشقيه، أو خفض من هو رافعه، أو وصل من هو قاطعه، أو إعطاء من هو مانعه، أو ضر من هو نافعه، أو عكس ذلك، لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم، وأنى لهم ذلك، والكل خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه، نافذة فيهم مشيئته، لا امتناع لهم عما قضاه، ولا خروج لهم من قبضته، ولا تحرك ذرة في السماوات والأرض، ولا تسكن إلا بإذنه. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فسحقا لأصحاب السعير، كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته من هو مخلوق ومربوب مثلهم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوهم من دونه أربابا وأندادا، سووهم به وعدلوهم به، واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته، وعبدوهم من دونه، وهم يرون ويعلمون أنهم محدثون بعد أن لم يكونوا، مسبوقون بالعدم، عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى من يقوم بهم، وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد. فبين مشبه له تعالى بالعدم وهم نفاة أسمائه وصفاته، بل هم نفاة وجود ذاته، وبين مشبه له بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات، حاكمين عليه بعقولهم، واصفين له بما لم يصف به نفسه، وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته وحمده، وجعلوا أنفسهم الفاعلين لما شاءوا الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة الله ولا إرادته، وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون. وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه، وجعلوا معاصيه طاعات إذا وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني، فخاصموه بمشيئته وأقداره، وعطلوا أوامره ونواهيه، ونسبوه إلى الظلم تعالى، وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي، كتعذيب الذكر الذي لم يصر أنثى والأنثى التي لم تصر ذكرا، وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بنقط المصاحف، أولئك خصماء لله تعالى يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه ونفوا عنه التمثيل، وآمنوا بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته واللائق بحمده وحكمته، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد، ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يتعدوها، ونزلوا كلا من القدر والشرع منزلته ولم ينصبوا الخصام بينهما. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل. فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمد رسول الله. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر ومن لم ينقد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا البحث سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله في موضعه، وإنما ساقنا إليه هاهنا الكلام على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه، وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه، وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره، ولا قدرة له على ما لم يقدره الله تعالى عليه، فكيف يسوي به ويعدل به ويشرك معه في إلهيته أو ينسب إليه التصرف في شيء من ملكوته؟ وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها، وأن آلهته التي أشرك لا تتصف بشيء منها، ويلزمه إفراده بالألوهية الملازمة للربوبية، كما قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء
سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ إلى غير ذلك من الآيات. وما أجمل ما قرر رحمه الله في قوله: فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل. فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمدا رسول الله. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. فلا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، ولا بد من امتثال الأمر والنهي. ولا يذكر القدر عند المعصية، وإنما إذا وقع المرء في المعصية فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يرجع إليه منيبا خاشعا مخبتا. وإذا ورد إليه الأمر والنهي فليس له إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا. لأن المسلم عند وقوع المصائب يسترجع ولا يحتج على ما كان من تفريطه وعصيانه بقدر الله تبارك وتعالى، وإنما عليه إذا ما وقع عليه شيء يسوءه أن يجعل ذلك راجعا إلى قدر الله فيه. وعليه أن يعلم أنه ما أصابه شيء يسوءه إلا بذنب أحدثه، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. والله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل، كما هي قاعدة المؤمنين في تلقي الأوامر والأخبار. فإن المؤمن إذا ورد الخبر قال: سمعنا وصدقنا، وإذا جاء الأمر والنهي قال: سمعنا وأطعنا. هذا هو المؤمن الحق. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. اسم الله تبارك وتعالى الواحد الأحد. الأحد له عدة معان: معناه الفرد، ومعناه الذي لا شبه له ولا نظير، ومعناه الذي لا نظير له ولا وزير، ولا نديد ولا شبيه ولا عديل. ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وأحد بمعنى الواحد، وهو أول العدد. وقال أبو حاتم السجستاني في كتاب الزينة: أحد هو اسم أكمل من الواحد. ألا ترى أنك إذا قلت فلان لا يقوم له واحد، جاز في المعنى أن يقوم له اثنان أو أكثر من اثنين، بخلاف قولك لا يقوم له أحد. ويأتي الأحد في كلام العرب بمعنى الأول وبمعنى الواحد. فأحد أكمل من واحد، لأنك إذا قلت فلان لا يقوم له واحد فهذا لا يمنع أن يقوم له اثنان أو أكثر. وأما إذا قلت لا يقوم له أحد، فمعنى ذلك أنه لا يطيقه أحد ولا شيء. ويأتي الأحد في كلام العرب بمعنى الأول وبمعنى الواحد. وقد ورد الاسمان في القرآن العظيم. ورد اسمه تعالى الواحد في 22 آية، منها قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. ومنها قوله تعالى: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. وفي قول يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فورد اسمه تعالى الواحد في 22 آية منها ما ذكر، وأما اسمه تعالى الأحد فورد مرة واحدة في مطلع سورة الإخلاص، فلم يرد هذا الاسم الشريف في القرآن إلا مرة واحدة في قوله تعالى قل هو الله أحد. وأما معنى الاسمين في حق الله جل وعلا فقد قال ابن جرير رحمه الله واختلف في معنى وحدانيته تعالى ذكره، فقال بعضهم معنى وحدانية الله نفي الأشباه والأمثال عنه تعالى، كما يقال فلان واحد في الناس وهو واحد قومه، يعني بذلك أنه ليس له في الناس مثل ولا له في قومه شبيه ولا نظير. فكذا معنى قول الله الله عز وجل هو الواحد، أم الله الواحد القهار. فمعنى قولك الله واحد تعني به أن الله تبارك وتعالى لا مثل له ولا نظير. هذا ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله تعالى. معنى وحدانية الله تبارك وتعالى نفي الأشباه والأمثال عنه تبارك وتعالى. قال آخرون معنى وحدانيته تعالى ذكره انفراده من الأشياء وانفراد الأشياء منه. قالوا وإنما كان منفردا وحده لأنه غير داخل في شيء ولا داخل فيه شيء. وقال الخطابي الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. وقيل الواحد المنقطع القرين المعدوم الشريك والنظير. وأما الفرق بين الواحد والأحد فالواحد هو المنفرد بالذات لا يضامه أحد، والأحد هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد. ولذلك قيل للمتناهي في العلم والمعرفة أحد الأحدين، قيل للمتناهي في العلم والمعرفة أحد الأحدين، فالأحد المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد، والواحد المنفرد بالذات لا يضامه آخر. أما الوحيد فإنما يوصف به في غالب العرف المنفرد عن أصحابه المنقطع عنهم، إطلاقه في صفة الله تبارك وتعالى ليس بصواب، ولا يستحسن أبدا أن يسمى أحد بعبد الوحيد كما استحسن أن يسمى بعبد الواحد وعبد الأحد، وإن كان كثير من العامة ربما أطلقوا ذلك على الله تبارك وتعالى. والقاعدة أنه لا يسمى سبحانه وتعالى ولا يوصف إلا بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الواحد الفرد، الفرد ليس من أسماء الله تعالى، وإنما يقال الفرد من باب الإخبار عن الله رب العالمين. ومعلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، فلا يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل اسم متضمن لصفة ينبغي أن تثبت الصفة لله تبارك وتعالى، كل اسم يتضمن صفة فلا بد من إثبات الصفة التي يتضمنها الاسم الشريف. إذن الصفات على قدر الأسماء الثابتة، ولكن الصفات تزيد أيضا فوق ذلك ما يتعلق بالصفات الفعلية وهي كثيرة جدا، وعليه فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وأما باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى فهو أوسع من باب الصفات، فهو أوسع الأبواب. وعليه قال الشيخ رحمه الله الأحد الفرد، فأما الأحد وكذلك الواحد فثابتان عن الله تبارك وتعالى كما في القرآن المجيد، وأما الفرد فليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما يقال الفرد من باب الإخبار عن الله رب العالمين. القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، وهو الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء. قال الله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وقال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والآيات في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها، بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة التي لا يخرج عنها مثقال ذرة، كما أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم، وكفى العبد دليلا أن ينظر في خلق نفسه كيف قدره أحكم الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم، وشق له السمع فسمع، والبصر فأبصر، واللسان فنطق، والفؤاد فعقل، إلى غير ذلك. فكيف إذا سرح قلبه في عجائب الملكوت ونظر بعين بصيرته إلى مبدعات الحي الذي لا يموت، ورأى الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة على كمال قدرة ذي العزة والجبروت؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وفي حديث الاستخارة المتفق عليه: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسم الله القدير. القدرة صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، ومن أسماء الله رب العالمين القادر والقدير والمقتدر، فكلها من أسماء الله رب العالمين. أما القدرة في اللغة فهي القوة، وأما القدرة فهي صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. وهذه الأسماء التي هي ثابتة لله رب العالمين بينها فروق: القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر، لأن القادر اسم فاعل، من قدر يقدر فهو قادر، وأما قدير ففعيل، وفعيل من أبنية المبالغة، وأكثر ما يجيء فعيل اسم فاعل مما كان فعله على غير متعد، نحو ظرف فهو ظريف، وشرف فهو شريف، يراد بذلك المبالغة في الوصف بالظرف والشرف. وكذلك جميع ما جاء على فعيل إنما هو للمبالغة في الوصف. فالقدير أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر. وقد وردت هذه الأسماء في القرآن المجيد. ورد اسمه تعالى القادر 12 مرة، 5 منها بصيغة الجمع، فورد فيها قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وورد قوله تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وأما اسمه تعالى القدير فورد 45 مرة، منها: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. ومنها قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وأما المقتدر وهو من أسماء الله تبارك وتعالى الثابتة، فقد ورد في القرآن 4 مرات، وهي قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقوله تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وقوله تعالى: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. القدرة تتعلق بالممكن، لأن غير الممكن ليس بشيء، لا في الخارج ولا في الذهن، فالشيء الواجب أو المستحيل لا تتعلق به القدرة، لأن الواجب مستحيل العدم، وأما المستحيل فمستحيل الوجود. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتفق المسلمون وسائر أهل الملل أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، كما نطق بذلك القرآن المجيد. والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان أو يتصور في الأذهان. الشيء اسم لما يوجد في الأعيان أو يتصور في الأذهان. المعدوم ليس بشيء عند الجمهور، والممتنع لذاته ليس بشيء باتفاق العقلاء، وهو ما يقال له المستحيل. الممتنع لذاته هو المستحيل، كالجمع بين الضدين كالحركة والسكون، لأنه لا يجتمع لا في الأعيان أي في عالم الشهادة، ولا في الأذهان حركة وسكون في آن، يعني أن يوجد الشيء متحركا ساكنا، لأنه يتحرك ويسكن ويتحرك ويسكن ويسكن ويتحرك، وإنما أن يكون متحركا ساكنا في آن، كأن يكون أبيض أسود في آن واحد، أن يجمع الضدين. الجمع بين الضدين كالحركة والسكون والسواد والبياض لا يمكن تحققه في الأعيان ولا يمكن تصوره في الأذهان إلا على وجه التمثيل. اجتماع السواد والبياض في محل واحد لا يمكن ولا يعقل، فليس بشيء لا في الأعيان ولا في الأذهان، لأنه لا يمكن أن يوجد الشيء أبيض أسود في آن واحد، لأن بعضه أسود وبعضه أبيض، أو أنه اختلط سواده ببياضه، ليس هذا هو المراد. المراد أن يكون أبيض أسود في آن واحد، لا يمكن أن يكون متحركا ساكنا في آن واحد، أن يكون موجودا معدوما في آن واحد، فإما أبيض وإما أسود، إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، لا يمكن أن يجمع هذا كله في آن واحد، هذا مستحيل، لا تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى. فإذا سئلت هذا السؤال: هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يوجد شيئا متحركا ساكنا في آن واحد؟ قل: هذا لا يتعلق بالقدر، لأنه ليس بشيء لا في الأعيان ولا في الأذهان. فهذا مهم، لأن كثيرا من أهل الباطل يلبسون على أهل الحق من أهل الإسلام بأمثال هذه الأسئلة، يقول: هل يستطيع ربك تبارك وتعالى أن يخرج إنسانا من ملكه؟ فإن قلت نعم فقد أثبتت ملكا لغير الله، لا يدخل في ملك الله، وإن قلت لا يستطيع رميت ربك تبارك وتعالى وهو القدير القادر المقتدر ذو القدرة بالعجز، وهذا باطل وهذا باطل. وإنما تقول: هذا ممتنع لذاته، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فهذا مستحيل، هذا ليس بشيء، وإنما تتعلق القدرة بالممكنات. القدرة إنما تتعلق بالممكنات. المستحيل هو الممتنع لذاته، هذا لا يوجد أصلا ولا يمكن أن يتصور في الأذهان ولا يمكن أن يوجد في الأعيان، فلا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن، ولا يمكن أن يكون الشيء أبيض أسود في آن واحد، ولا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد. إذن هذا ليس بشيء، والقدرة إنما تتعلق بالممكن. الشيء الواجب أو المستحيل لا تتعلق به القدرة. الواجب مستحيل العدم، الواجب مستحيل العدم، والمستحيل مستحيل الوجوب. فالقدرة لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. لماذا؟ لأن القدرة إنما تتعلق بالممكن. ما هو الممكن؟ هو الحادث. ما هو الحادث؟ هو الذي كان بعد أن لم يكن، الذي وجوده وعدمه ممكنان متساويان، ما تساوى في حقه الوجود والعدم، كسائر المخلوقات، كسائر الحادثات، كسائر الموجودات، هذه كلها ممكنة. أنا وأنت والسماء والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما فيهما، كل ذلك مخلوق. المخلوق حادث، لم يكن ثم كان، يستوي في حقه الوجود والعدم، ويصير إلى الفناء من بعد الوجود، هذا ممكن، هذا هو الذي تتعلق به قدرة القدير المقتدر. أما المستحيل وهو الذي عدمه لذاته من حيث هي فهذا لا تتعلق به قدرة الله، وأما الواجب الذي وجوده لذاته من حيث هي فهذا لا تتعلق به قدرة الله رب العالمين. اتفق المسلمون وسائر أهل الملل أن الله على كل شيء قدير كما نطق بذلك القرآن المجيد، والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان أو يتصور في الأذهان. الشيء ما هو؟ إن الله على كل شيء. ما هو هذا الشيء المذكور في الآية؟ إن الله على كل شيء قدير. الشيء كما قال المحققون اسم لما يوجد في الأعيان، ما تحقق وجوده أو يتصور في الأذهان. المعدوم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء عند الجمهور. فإذا قال الله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء، وجاء إنسان بأمر مستحيل أو بمعدوم وقال هل يقدر الله تبارك وتعالى على هذا، فإننا نقول له حينئذ إن القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات، لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل. وهذا الذي ذكرته إنما هو ممتنع، هذا مستحيل، فإذا لا تتعلق به قدرة الله رب العالمين، لأن الممتنع لذاته ليس بشيء باتفاق العقلاء. الممتنع لذاته ليس بشيء باتفاق العقلاء، هذا ممتنع، هذا لا يكون. إذا قال إنسان هل يستطيع الله أن يخلق مثله، فإنه يقول سبحان الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ولأنه لو خلق مثله لكان مخلوقا، والمخلوق لا يمكن أن يكون معبودا. فهذا كله إنما هو من ضروب الممتنع، هذا من المستحيل. والممتنع لذاته ليس بشيء باتفاق العقلاء، لأن الله تبارك وتعالى غير مخلوق، هو الخلاق العظيم. فإذا قال قائل هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يخلق مثله، فيقال هذا ممتنع، لأن مثله سبحانه وتعالى هو غير مخلوق، فكيف يكون المخلوق مثل الخالق العظيم؟ فهذا ممتنع لذاته، هذا مستحيل. الممتنع لذاته المستحيل، كالجمع بين الضدين، كالحركة والسكون والسواد والبياض، هذا لا يتحقق في الأعيان، يعني لا يمكن أن يوجد في دنيا الله تبارك وتعالى، لا يتحقق في الأعيان في عالم الشهادة، ولا يتصور في الأذهان. فاجتماع السواد والبياض في محل واحد لا يمكن ولا يعقل، فليس بشيء لا في الأعيان ولا في الأذهان، وإنما يضرب مثلا فيكون على وجه التمثيل، هل يمكن أن يكون الشيء كذا وكذا، متحركا ساكنا في آن، أسود أبيض في آن، موجودا معدوما في آن؟ هذا على سبيل التمثيل. أما في الأعيان فلا، وأما في الأذهان فلا يتصور. الله على كل شيء قدير. يدخل في ذلك أفعال العباد. المعتزلة يقولون أفعال العباد غير مقدورة لله تبارك وتعالى. يدخل في ذلك أيضا أفعال نفسه تبارك وتعالى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وقال تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ القدرة هي القدرة على الفعل، والفعل نوعان، لازم كالاستواء والإتيان والمجيء والنزول، ومتعد كالخلق والرزق والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة والهدى والنصر. إذن الفعل نوعان، فعل لازم كاستوائه تعالى على عرشه، وكإتيانه للفصل يوم القيامة بين خلقه، وكمجيئه كذلك، وكنزوله إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فهذا النوع من أنواع الفعل لازم، وأما المتعدي فكالخلق والرزق والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة والهدى والنصر. كل شيء في قوله تعالى والله على كل شيء قدير يعم بحسب ما اتصل به من الكلام، فإن الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده. الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده. ففي قوله تعالى وهو بكل شيء عليم دخل في ذلك أفعال نفسه تبارك وتعالى، لأنها تصلح أن تعلم. وفي قوله تعالى وهو على كل شيء قدير دخل في ذلك ما يصلح أن يكون مقدورا، دخل في ذلك ما يصلح أن يكون مقدورا. وهو بكل شيء عليم دخل في ذلك أفعال نفسه لأنها تصلح أن تعلم. وقوله تعالى وهو على كل شيء قدير دخل في ذلك ما يصلح أن يكون مقدورا. وفي قوله تعالى الله خالق كل شيء دخل فيه كل شيء مخلوق وهي الحادثات جميعا، ولا يدخل في ذلك الخالق لأنه تعالى ليس مخلوقا. كما في قوله تبارك وتعالى في الريح تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، كل شيء يدخل فيها السماوات ويدخل في كل شيء، هذه من حيث العموم الجبال والأرض. فهل دمرت الريح السماوات؟ هل دمرت الجبال؟ هل دمرت الأرض؟ إنما دمرت ما يقبل التدمير، إنما دمرت ما يقبل التدمير. فتدمر كل شيء يقبل التدمير، أو أمرها الله رب العالمين بتدميره لأنها دمرت كل شيء، السماوات شيء. وكذلك الله خالق كل شيء دخل فيه كل شيء مخلوق وهي الحادثات جميعا، ولا يدخل في ذلك الخالق تبارك وتعالى. لأنه قد يقول قائل والله تبارك وتعالى قد يقال له على سبيل الإخبار شيء، فهل خلق نفسه؟ فيقال إن الله ليس بمخلوق سبحانه وتعالى. وقوله تعالى الله خالق كل شيء دخل فيه كل شيء مخلوق وهي هذه الحادثات جميعا، ولا يدخل في ذلك الخالق العظيم لأنه تعالى ليس مخلوقا. ما معنى هذه الأسماء في حق الله تبارك وتعالى؟ القادر، الله القادر على ما يشاء، لا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب. القادر منا إن استحق هذا الوصف قدرته مستعارة، قدرته عنده وديعة من الله تبارك وتعالى، ويجوز عليه العجز في حال والقدرة في حال أخرى. الله تعالى هو القادر فلا يتطرق عليه العجز ولا يفوته شيء. وأما نحن فإن قدرتنا لمن كان منا موصوفا بالقدرة فيطرأ عليها العجز ويفوتها أشياء وأشياء. وأما قدرة الله تبارك وتعالى فالقادر الذي هو الله رب العالمين لا يتطرق على قدرته عجز ولا يفوته تعالى شيء. كما مر في قواعد الأسماء والصفات أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى فلا أحسن منه، فهي تشمل الحسنى بأقطاره. كما مر في اسمه تعالى الحي، نثبت هذا الاسم لله تبارك وتعالى ونثبت الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، فلله كمال الحياة. حياة الأحياء مسبوقة بالعدم ملحوقة بالموت، وهي بين الوجود والانتهاء يعتورها كثير من الآفات. فالحي يضعف ويمرض ويعجز ويشيب إلى غير ذلك من تلك الآفات التي تعتري حيوات الأحياء. حياة الله تبارك وتعالى حياة كاملة، حياته تعالى ليست مسبوقة بعدم وليست ملحوقة بموت، وحياة الله تبارك وتعالى لا يعتورها آفة من الآفات التي تعتور حيوات الأحياء. فالله رب العالمين لا ينصب ولا يتعب ولا يموت سبحانه وتعالى، كما نفى ذلك كله من صفات النقص عن نفسه تبارك وتعالى. وما مسنا من لغوب، الحي الذي لا يموت، أتوكل على الحي الذي لا يموت. فالله تبارك وتعالى حي لا يموت، وهو سبحانه وتعالى لا تدرك حياته الكاملة. آفة من آفات النقص التي تعتري حياة الأحياء في المدة التي أتيهم الله تبارك وتعالى فيها الحياة من فضله في هذه الدنيا. إذن القاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى كاملة، قدرة الله تبارك وتعالى ليست كقدرة البشر. من كان موصوفا بالقدرة من البشر فقدرته ليست منه، وقدرته هذه تعجز عن كثير من الأمور لأنها محدودة، ثم إنه يفوته كثير من الأشياء. لا كذلك قدرة الله تبارك وتعالى، فهي قدرة كاملة. الله رب العالمين هو الذي يعطي القدرة لمن أقدره من خلقه، والله رب العالمين سبحانه وتعالى لا يعطيه القدرة أحد، لأنها صفة ذات الله، وصفة الذات كما مر هي التي لا تنفك عن الذات، التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى موصوفا بها أبدا. فصفة القدرة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، لم يكتسبها الله تبارك وتعالى من غيره، هذه صفة ملازمة لذاته تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا. ثم هذه القدرة قدرة شاملة عامة كاملة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، ولا يفوته شيء لأنه تبارك وتعالى له تمام القدرة. وأما القادر من الأحياء فتعجزه أشياء وأشياء، وأما القادر من الأحياء فتفوته أشياء وتفوته أشياء، والله رب العالمين له كمال القدرة وله تمامها. قد يكون القادر بمعنى المقدر للشيء، يقال قدرت الشيء وقدرته بمعنى، فقدرنا فنعم القادرون، أي فنعم المقدرون. وعلى هذا يتأول ويفسر قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، لأنه لا يمكن أن يتصور أن نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى يذهب مغاضبا يظن أن الله لا يقدر، بمعنى أنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يعيده ولا أن يتمكن منه. فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نضيق عليه، وأننا سنبدله خيرا من قومه الذين عصوه ولم ينيبوا ولم يسلموا لله رب العالمين. أما أن يظن أن يونس عليه السلام قد ذهب مغاضبا وقد ظن أن الله ليس بقادر عليه وأنه لا يستطيع أن يتمكن منه، فهذا لا يمكن أن يظن في آحاد المؤمنين، فكيف بنبي من أنبياء الله المرسلين؟ كيف يظن يونس أن الله تبارك وتعالى لا يقدر عليه بمعنى القدرة؟ وإنما هو من التقدير أن الله تبارك وتعالى لن يضيق عليه، أن الله سبحانه وتعالى سيبدله خيرا من قوم. القدير كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبر المخلوقات، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. القدير هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد، هو القدير سبحانه وتعالى. القدير الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لذلك قال العلماء كالعلامة ابن القيم رحمه الله وغيره، عطاؤه كلام، ونعيمه كلام، وعقابه كلام. ما معنى هذا؟ أن الله تبارك وتعالى يقول للشيء كن فيكون، عقاب ربنا تبارك وتعالى كلام، عطاؤه تبارك وتعالى كلام، نعيمه كلام، يقول للشيء كن فيكون، هو القدير سبحانه وتعالى. فالقدير الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، بقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. ومن معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء ربه وصفاته، ومن معرفته صلى الله عليه وسلم بقدر ربه، كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان إذا أقسم صلى الله عليه وسلم قال لا ومقلب القلوب، لا لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. المقتدر التام القدرة، لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه شيء بمنعة ولا قوة. المقتدر والتام القدرة لا يمتنع عليه شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأزلي، أي بذاته وأسمائه وصفاته، الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك، كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، هو العليم قبل إيجاده المعلومات، والسميع قبل إيجاده المسموعات، والبصير قبل إيجاده المبصرات، وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته، باقية ببقاء ذاته، لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته. وهذا معنى أن تكون الصفة ذاتية، فصفة الخلق صفة ذاتية لله تبارك وتعالى من حيث تعلقها بذاته المقدسة. ومعنى ذلك أنه ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، وكذلك صفة السمع وصفة البصر إلى غير ذلك من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى. لذلك قال الشيخ رحمه الله: الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته، الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك، كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، له كمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، هو العليم قبل إيجاده المعلومات، والسميع قبل إيجاده المسموعات، والبصير قبل إيجاده المبصرات، وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته، باقية ببقاء ذاته، لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرزاق قبل وجود المرزوقين، وهو المحيي المميت قبل خلقه الموت والحياة. وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال: إنه كان عليما قديرا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليا كبيرا، إلى غير ذلك. قال ابن عباس: أي لم يزل كذلك، لأن كثيرا من الناس يستشكل ويقول: هذا للماضي، فما شأن الحاضر وما شأن المستقبل؟ وهذا الماضي إنما هو لي ولك، وأما الله تبارك وتعالى فالزمان كله عنده، لأنه من خلقه مكشوف دفعة واحدة، ليس عند الله تبارك وتعالى ماض وحاضر ومستقبل، هذا لي ولك، وإنما نعلم ذلك بكرور الليل والنهار وتوالي الشهور والأعوام، وإنما نعلم ذلك بمعالم الأرض مكانا، كما نعلمها بآيات الله تبارك وتعالى السماوية زمانا، من طلوع الشمس ومغيبها، فنعلم الزمان ليلا ونهارا، ويوما وأسبوعا وشهرا وعاما، على توالي ذلك، فهذا هو الزمان عندنا، فينقسم إلى ماض وحاضر ومستقبل، هذا لي ولك. وإنما كان الزمان زمانا بخلق الشمس والأرض والسماوات والنجوم، وإنما كان المكان مكانا بخلق معالم الأرض والكون، والله رب العالمين كان ولا شيء من هذا كله، فهذا إنما هو قانون لي ولك، الزمان والمكان قانون لي ولك، وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فالأمر مكشوف عنده دفعة واحدة أزلا وأبدا وهو العليم. وصفة العلم لله تبارك وتعالى كما مر هي صفة انكشاف، فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والكتابة وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر إنما ترتبت على العلم، فأول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله المحيط، فالله يعلم ما سيكون منك من قبل أن يقع منك. فكتب الله تبارك وتعالى على مقتضى العلم الذي علمه منك مما سيقع منك مما لا يتعلق به جبر ولا قسر فيما يتعلق بالأعمال الاختيارية، ولكنه يعلم اختيارك. الله رب العالمين يعلم اختيارك من قبل أن يخلقك، يعلم ذلك ربنا تبارك وتعالى، فكتبه في اللوح المحفوظ على مقتضى ذلك العلم. فالكتابة مرتبة على العلم، ومشيئته تبارك وتعالى نافذة، لأنه لا يقع شيء إلا بإذنه، حتى ما يتعلق بمعصيته، حتى ولو كان كفرا أو نفاقا أو بدعة أو من كبائر الإثم، لأنه لا يقع في كون الله تبارك وتعالى إلا ما أذن الله بوقوعه. يأذن الله رب العالمين بوقوع ما لا يحبه، لأنه رتب على ذلك ثوابا وعقابا، وهي الحكمة من خلق الإنسان في الأرض، وجعل له الاختيار والمشيئة تحت مشيئته. فإذا ما اختار شيئا بعد أن أرسل إليه الرسول وأنزل عليه الكتاب وبين له السبيل، سبيل الهدى وسبيل الضلال، وحذره وأنذره ورغبه ووعده، ثم اختار بعد ذلك ما يسوء مما يغضب الرب تبارك وتعالى، فالله رب العالمين يأذن بوقوع ذلك الذي يكرهه في ملكه، لأن الله لا يعصى قهرا، الله رب العالمين لا يعصى قهرا، كما مر في قول المعتزلي للسني لما قرر أن المعصية إنما تقع بالمشيئة الكونية بالإرادة الكونية، فإن ذلك لا يقع إلا بأمر الله رب العالمين بإذنه وإن كان يبغضه، كالكفر والنفاق والبدعة وكبائر الإثم والصغائر أيضا، فإن الله يبغض المعصية. لما قال المعتزلي للسني أيريد ربنا أن يعصى، لما قال إنه لا بد من الإرادة، يعني الإرادة الكونية القدرية، وهي بمعنى المشيئة لا بمعنى المحبة، فقد يشاء الله تبارك وتعالى ما لا يحبه ولا يرضاه من أجل أن يجازي المختار على ما اختاره من هذا الذي لا يحبه الله ولا يرضاه. فلما قال المعتزلي للسني أيريد ربنا أن يعصى، أجاب عليه بقول مفحم مسكت، قال أو يعصى ربنا قهرا، يعني إن لم يقع ذلك في ملكه بإذنه بإرادته إذن قد وقع بغير إذنه ورغم إرادته، هل يمكن أن يكون ذلك كذلك؟ فلما قال أيريد ربنا أن يعصى، قال أو يعصى ربنا قهرا، إذن يأذن بوقوع الذي لا يحبه ولا يرضاه في ملكه من أجل أن يرتب عليه العقاب والعذاب، لأن الله رب العالمين جعل الإنسان مختارا وهو مسؤول عن اختياراته، واختياراته لا يمكن أن تتحقق من خير وشر إلا بإذن الله رب العالمين ومشيئته، إلا بالإرادة الكونية الشرعية. فإذا كان ما أتى به العبد محبوبا لله تبارك وتعالى فقد وافقت الإرادة الشرعية الإرادة الكونية، وأما إذا كان غير محبوب لله تبارك وتعالى فقد انفردت هاهنا الإرادة الكونية القدرية وحدها. إذن عندما يقول الله تبارك وتعالى إنه كان عليما قديرا، وتسمع هذا السؤال كثيرا من كثير من المسلمين السطحيين الذين لا يعرفون من دين الله رب العالمين ولا القشور، وإنما علم الواحد منهم أن كان فعل ماض ناقص وهو من النواسخ يدخل على الجملة الاسمية فيرفع المبتدأ ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها، يقول فعل ماض، كان الله عليما قديرا، كان الله غفورا رحيما، فيقول كان والآن، فيقال هذا الزمان الذي تذهب إليه إنما هو لك أنت، وأما الله تبارك وتعالى فإنه كان قديرا ولا مقدور عليه، وكان عليما ولا معلوم من هذه المعلومات التي تقع في كونه تبارك وتعالى، وكان سميعا ولا مسموع، كان سميعا ولا شيء يسمع، كان سميعا قبل المسموعات، وكان بصيرا قبل المبصرات، لأنه خالق كل شيء، فكان ولا شيء سبحانه، سبحانه وتعالى سبحانه. فالله رب العالمين له اسم الخالق ولا مخلوق، ليس بعد خلق المخلوقات استفاد اسم الخالق، بل هو الخالق وله صفة الخلق ولا مخلوق سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما ذكر الشيخ رحمه الله. لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا به، لا يجوز أبدا أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال، ولأن فقدانها صفة نقص، ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، تعالى الله رب العالمين عن ذلك علوا كبيرا. تقدم في الأزلية حديث عمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو حديث صحيح قد مر، في بدء الخلق كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، كان الله ولا شيء، كان الله ولا شيء. فهل بعد خلق الأشياء، بعد خلق الخلق استفاد صفة الخلق واستفاد اسم الخالق؟ بل هو سبحانه وتعالى له صفة الخلق، لأنها صفة ذاتية له تبارك وتعالى لا تنفك عن ذاته أبدا، وهو موصوف بها أزلا وأبدا، فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو الخالق الخلاق ولا مخلوق. ولا يجوز أبدا أن يعتقد ولا أن يظن أن الله تبارك وتعالى استفاد الصفة بعد أن لم تكن، بل هو موصوف بصفات الكمال والجمال والجلال أزلا وأبدا، وصفات ذاته لا تنفك عن ذاته أزلا ولا أبدا. قال الشيخ رحمه الله: الأزلي، هذا على سبيل الإخبار، فليس من أسماء الله تبارك وتعالى الأزلي، فهذا ليس باسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الأزلي يقال على سبيل الإخبار عن الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الصمد. الصمد اسم ثابت لله عز وجل، الصمد اسم ثابت لله عز وجل. ما المعنى اللغوي لاسمه تعالى الصمد؟ الصمد في اللغة السيد المطاع الذي لا يقضى دونه الأمر. الصمد في اللغة السيد المطاع الذي لا يقضى دونه الأمر. والصمد أيضا في اللغة الذي يصمد إليه من أجل قضاء الحوائج، يصمد إليه أي يقصد، يقصد لأجل قضاء الحوائج. الصمد في اللغة أيضا المصمت الذي لا جوف له. الصمد في اللغة أيضا المكان المرتفع الغليظ من الأرض. هذه كلها من المعاني اللغوية لكلمة الصمد. الصمد في اللغة السيد المطاع الذي لا يقضى دونه الأمر، والصمد في اللغة الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد إليه في الحوائج ليقضيها. والصمد في اللغة المصمت الذي لا جوف له، وهو أي الصمد في اللغة المكان المرتفع الغليظ من الأرض. ورد هذا الاسم الشريف من أسماء الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم مرة واحدة: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى هذا الاسم الشريف في حق الله تبارك وتعالى؟ اختلف أهل التأويل في معنى الصمد، فقال بعضهم: هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب لا جوف له. قال مجاهد: الصمد المصمت الذي لا جوف له. قال الشعبي: الذي لا يطعم الطعام. وقال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يلد ولم يولد. وقيل هو السيد الذي انتهى سؤدده، الصمد السيد الذي انتهى سؤدده. وأما الزجاج فصحح أن الصمد السيد المصمود إليه في الحوائج، أنه السيد المصمود إليه في الحوائج. وقال الخطابي: الصمد الصمد الذي يصمد، أي يقصد، الذي يصمد إليه في الأمور كلها ويقصد في الحوائج والنوازل جميعها. من المعروف في كلام العرب إطلاق الصمد على السيد العظيم وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له، هذا معروف في كلام العرب، معروف في كلام العرب إطلاق الصمد على السيد العظيم وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له. إذا علمنا هذا فالله تبارك وتعالى هو السيد الذي وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات، هو الذي تنزه وتقدس عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فتحصل عندنا من كلام سلفنا رحمة الله عليهم بالمطابقة على المعاني اللغوية لكلمة الصمد في اللغة أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه، أي يقصد في قضاء الحوائج، وأيضا أنه الذي لا جوف له، لأن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم، فالله تبارك وتعالى تنزه عن هذه النقائص جميعها. وهذا ما فسر به هذا الاسم الشريف من أسماء الله رب العالمين، الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم. قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائله، والسيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. وعن أبي وائل: الصمد الذي قد انتهى سؤدده. رواه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن زيد بن أسلم: الصمد السيد. وقال الحسن وقتاده: هو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن أيضا: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي: الصمد الذي لا جوف له. وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بريدة أيضا: الصمد نور يتلألأ. قال ابن كثير رحمه الله: روي ذلك كله، وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني، وكذا أبو جعفر ابن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وقال الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد: وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك. وقال الترمذي: والحديث صحيح لغيره. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا أبو سعد والصنعاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، السورة، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقال انسب لنا ربك. قال فأتاه جبريل عليه السلام بهذه السورة قل هو الله أحد، فذكر نحوه ولم يذكر فيه أبي بن كعب، وهذا أصح من حديث أبي سعيد. هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح إنها تعدل ثلث القرآن، مشتملة على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، جامعة بين الإثبات لصفات الكمال والتنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال، متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة من المشبهة والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد ومن نسب له الصاحبة والولد وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم ذكر البر وهو البر وصفا وفعلا، قال ابن عباس هو اللطيف، وقال الضحاك الصادق فيما وعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.